أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يسقط حق الرهن ببراءة ذمة من عليه الدين من الدين الذي وقع الرهن له بتمامه، ولا يكفي براءته من بعضه في سقوط حق الرهن عن بعض المال بنسبته، فضلا عن سقوطه عنه بتمامه. يقول: إذا كان الرهن في مقابل دين، شخص استدان 1000 دينار وجعل في مقابل ذلك رهنا، خلى عين تكون رهنا في مقابل هذه 1000، يقول: إذا سدد بعضا من هذه 1000، هل من حقه أن يأخذ بعض الرهن بنسبة ما سدد أو ليس من حقه ذلك؟ والمقتضى الإطلاق عدم ثبوت الحق له. لماذا؟ يقول: لأنه ظاهر الرهن، هذا عملية الرهن وهذا الاتفاق، ظاهره المجموعية وليس التقسيط. أنت لما تخلي رهن عند شخص، تخلي رهن في مقابل دينك، في مقابل مجموع الدين الملحوظ هذا في مقابل ذاك، لا كل جزء من هذا في مقابل كل جزء من ذاك، فإذا التقسيط هذا خلاف الفهم العرفي وخلاف التباني. وكما قلنا مرارا بأن العقود والاتفاقات إنما هي تعتمد على تبان بين الأطراف، فالتباني إذا كان هناك نص اتفاق خاص عليه ولو ضمنيا فيمضى عليه، وإلا فيحمل على الفهم العام والبناء العرفي العام. والبناء العرفي العام على أن الرهن توثق على تمام الدين وليس مبنيا على التقسيط. ولا يكفي براءته من بعضه في سقوط حق الرهن عن بعض المال بنسبته، كما قلنا، لأنه الحمل على التقسيط خلاف الفهم العرفي ولا يحمل عليه الرهن عند الإطلاق، فضلا عن سقوطه عنه بتمامه. هذه المسألة واضحة لا إشكال فيها. المسألة الرابعة: إذا كان للمرتهن على الراهن دينان، وكان الرهن على أحدهما دون الآخر، فإذا برئت ذمة الراهن من الدين الذي عليه الرهن لم يكن للمرتهن إمساك المرهون ليكون رهنا على الدين الآخر، بل يجب تسليمه للراهن مع مطالبته به. لو افترضنا شخص استدان من شخص 1000 دينار وأعطى في مقابله رهنا لمدة شهر، بعد أسبوع استدان منه 500 دين آخر، الرهن الدين الثاني ما ابتنى على رهن. لما انتهت الفترة والأجل سلم دينه الأول، أوفى دينه الأول، فواجب المرتهن أن يسلمه رهنه، ولا يحق للمرتهن أن يمسك الرهن يقول أجعل هذا الرهن على الدين الثاني. لماذا؟ يقول: لأن الرهن اتفاق بين طرفين، والاتفاق ابتنى على أن يكون هذا وثيقة على ذلك القرض، على ذلك الدين، وليس وثيقة على ما في ذمته مطلقا، حتى نقول بأن سقوط بعضه لا ينافي التوثق على بعضه الآخر. وهذا أمر واضح، كل اتفاق تابع للخصوصية التي يتم الاتفاق بها بين الطرفين أو الاتفاق عليها بين الطرفين. هذه مسألة أيضا واضحة ولا إشكال فيها. المسألة الخامسة: إذا تلف المال المرهون أو سقط عن قابلية استيفاء الحق منه، فإن كان بوجه مضمون قام بدله مقامه في كونه رهنا على الحق، وإن لم يكن مضمونا بطل الرهن، ولا يجب على الراهن إبداله بغيره إلا إذا سبق اشتراط ذلك عليه في الرهن أو في عقد آخر. هذه المسألة تضمنت فرعين. الفرع الأول أنه إذا تلف الرهن بنحو مضمون، يعني بحيث يفترض تعويضه، فهل يكون العوض رهنا أيضا أو لا يكون العوض رهنا؟ هذا الفرض نتصوره على ثلاثة أنحاء، انتبهوا جيدا لأن هذه المسألة فيها تفصيل. تكون هناك عين مرهونة عند زيد، عمرو اقترض مالا من زيد ووضع عنده عينا مرهونة، هذه العين المرهونة أتلفت، من أتلفها؟ قلنا نتصور ثلاث حالات. الحالة الأولى أن الذي أتلفها نفس صاحبها، نفس الراهن أتلفها، المدين نفسه أتلفها. الحالة الثانية أن نتصور أن أجنبيا أتلفها، شخص ثالث أتلفها. الحالة الثالثة أن المرتهن أتلفها، يعني من كان الرهن عنده قصر في حفظها أو أتلفها، النتيجة واحدة بنحو مضمون. فإن كان المتلف نفس الراهن أو الأجنبي فعليه أن يعوض. لما تكون العين رهن عند زيد والراهن نفسه يتلف تلك العين، وزيد يحتاج إلى وثيقة أخرى، فمفترض أن المدين الراهن يسلم لزيد وثيقة أخرى تساوي أو تماثل تلك الوثيقة السابقة، وكذلك الأجنبي أتلف مال غيره فهو له ضامن، هذا الضمان لمن يعطي للراهن؟ صحيح ذمته مشغولة للراهن، ولكن للمرتهن حق الحبس، فيسلم هذا البدل للمرتهن. وهذا في هاتين الحالتين مسألة لا إشكال فيها ولا بحث فيها. فقط المشكلة وين تأتي؟ إذا كان المتلف المرتهن. إذا كان المتلف المرتهن هناك تفاصيل كثيرة، مو نعطي حكم عام، نذكر بعض هذه التفاصيل التي قد تكون متداولة ونوكل بعض الصور النادرة إلى محل آخر ما نستوعب، لأن السر الحديث طويل جدا. نقول أولا هذه العين التي هي رهن هل هي مثلية أو ليست مثلية؟ أو بعبارة أخرى، هذه العين إما قيمية أو نقود أو عين أخرى مثلية. فإن كانت عينا مثلية غير النقود، المثل يضمن بماذا؟ بمثله لا بقيمته، فحينئذ يفترض إذا كان المرتهن هو المتلف لها يفترض أن يضمنها بمثلها. ولكن يبقى هناك سؤال، انتبهوا جيدا لهذه النقطة، المرتهن له حق حبس العين، العين تلفت، عندما يأتي البديل الضمان يعني أو المضمون أيضا يبقى حق الحبس للمرتهن، فهذا المرتهن هل واجبه أن يبادر بالتعويض أو من حقه أن يقول لا أنا ذمتي مشغولة لك بمثل هذه العين ولكن لي حق حبس هذه العين، فأنا ما أضمنها لك الآن، أضمنها عندما تريد تسلم الدين، ما مجبور الآن أشتريها حتى أحافظ عليها من جديد، تكون علي مسؤولية المحافظة عليها. الظاهر أنه البناء العرفي العام، الفهم العرفي العام، أن من حق المرتهن أن لا يبادر بالتعويض، لأن له حق الحبس، والحبس بمعنى الحرفي ما موجود لأنه العين تلفت، ولكن الضمان لا 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 يسأل، لا يطالب به، لأنه ما في فرق إذا يشتري العين الآن أو يشتريها بعد شهر عندما يسلم الدين. على كل حال هذه العين لا ينتفع منها صاحبها، واضح؟ فإذن إذا أتلفها المرتهن تكون مضمونة عليه، ولكن لا دليل على لزوم المبادرة بالضمان، بل من حقه تأخير الضمان إلا في حالة واحدة، انتبهوا جيدا، إذا كان الاتفاق بين الطرفين حين الرهن بأن من حق الراهن أن ينتفع بالعين خلال فترة الرهن، أو إذا كان لها نماء من يكون النماء له، مثلا إذا كان قد رهن عنده سيارة وكان من أول اتفاق بينهما أن من حق الراهن، مو المرتهن، أن من حق الراهن أن يستفيد من هذه السيارة، فأتلفها المرتهن، فهنا يكون المرتهن ملزما بالمبادرة بالتعويض حتى ما يفوت على الراهن حق الانتفاع بعينه. واضح إن شاء الله؟ هذا إذا كانت العين مثلية وكان هناك بلي على ما ذكرنا، كان لها نماء أو كان لها إمكانية أو كان هناك إمكانية استفادة. أما إذا كانت العين قيمية أو كانت نقدا بحيث غير قابل للاستفادة، فهل تجب المبادرة على المرتهن بالتعويض أو لا تجب المبادرة على المرتهن بالتعويض؟ نقول هنا رح يفتح لنا باب تفصيل آخر، انتبهوا جيدا. نقول هنا من حق الراهن، الراهن في ذمته مقدار الدين 1000 دينار مثلا، هذه العين التي رهنها قيمتها 1000 دينار، المرتهن أتلف هذه العين، يقول حينئذ من حق الراهن، مو المرتهن، من حق الراهن أن يقول للمرتهن تصافينا، ذمتي مشغولة لك 1000 وذمتك انشغلت لي 1000، بعد ما انشغلت بالمثل، لأن العين ليست مثلية، عين قيمية أو نقد، فمن حق الراهن أن يقول للمرتهن صارت مهايا تتساقط وتتصافى الذمم، 1000 التي في ذمتي في مقابل 1000 التي في ذمتك، وتنتهي لا رهن ولا دين وينتهي كل شيء، هذا من حقه، ومن حقه أن لا يقبل بذلك، يقول أنا استدنت منك لمدة شهر فأنا من حقي أن أؤخر تسديد ديني مدة شهر، أنت أتلفت العين الآن وواجبك المبادرة بالضمان، فتدفع لي قيمة العين الآن. ولكن قلنا قبل قليل بأنه مقتضى الفهم العرفي أنه حيث كان للمرتهن حق حبس العين فلا تجب عليه المبادرة بالتعويض الآن، بل تكون ذمته مشغولة بما يقابل تلك ما يقابل ذلك الدين الذي في ذمته، أو ما يقابل العين التي أتلفها، العين القيمية التي أتلفها، فلا يجبر بذلك إلا في حالة واحدة أيضا، وهي ما إذا كانت قيمة العين المرهونة أكثر من قيمة المال المقترض. المال المقترض ألف، العين قيمتها ألفان. إذا كان الراهن لا يثق بقدرة المرتهن بتعويض العين في حينه، يعني يقول ربما يواجه مشكلة في تجارته في عمله بعد سنة عندما يحل الأجل، ربما ما يستطيع أن يشتري عينا أو يدفع لي قيمة 2000، فمن حقه آنذاك فقط أن يطالبه بالمبادرة بالتعويض وحفظ القيمة عنده. فلاحظوا التفاصيل كيف صارت، هذا كله بحسب القواعد ليس بحسب الروايات، هذا كله بحسب قاعدة العدل والإنصاف، أن هذا الشخص له حق ذاك الشخص له حق، كيف نحفظ حقوق الجميع حقوق الطرفين؟ نقول إذا كانت العين المرهونة قيمتها أكثر من قيمة القرض، وكان الراهن لا يثق بقدرة المرتهن على توفير هذه القيمة في حينها، فمن حقه أن يطالبه بتوفير على الأقل الفارق. قل أنت هيئ لي الفارق بين 1000 و2000 من الآن، هيئه حتى بعدين إذا انكسرت تجارتك واجهت مشكلة مالية أنا ما أكون مسؤول. فإذا إذا كانت العين مضمونة هناك تفاصيل، وليس الأمر مطلقا يقال بأنه هذه العين تكون رهنا أو لا تكون رهنا، واضح؟ أما أنه هذا البديل يكون رهن أو لا يكون رهنا فهذا يتبع الاتفاق بينهما، إذا ابتنى الاتفاق على أنه البديل يعني بديل القيمي يكون رهنا أيضا فبها، وإلا كما هو بل وإلا فلا يكون كذلك، ولكن عند الإطلاق يفهم عند الإطلاق يحمل على أنه رهن أيضا كما ذكر سمحت السيد، واضح إن شاء الله. فإذا هذه المسألة أو هذا الفرض فإن كان بوجه مضمون قام بدله مقامه في كونه رهنا على الحق، لابد أن تلاحظ هذه التفاصيل، وأنه حكم عام مثل ما لو الأجنبي أتلف أو الراهن أتلف. إذا المرتهن أتلف فهناك تفاصيل، طبعا هناك بعض الصور الأخرى النادرة نعرض عنها. هذا فيما إذا كان الإتلاء، إذا كانت العين مضمونة يعني أتلفت، أما إذا تلفت العين بآفة سماوية بسبب طبيعي من دون إهمال وتقصير في حفظها من جانب المرتهن، فحينئذ يقول سماحة السيد يبطل عقد الرهن. لماذا؟ لأن عقد الرهن توثق، عقد الرهن توثق بهذا المال، وإذا المال انتفى بعد ينتفى الرهن، ما في موضوع حتى يكون توثقا، وليس هناك بديل يسد مسده لأنه غير مضمون. آفة سماوية أتلفته، مرض طارئ أتلفه، فلا يكون مسؤولا. واضح إن شاء الله. هذا كله بحسب القاعدة، بالإضافة إلى بعض الروايات الواردة التي تؤكد ما ذكرناه في الثاني، في الفرض الثاني. نذكر رواية واحدة، هي مجموعة روايات مذكورة في الوسائل، لكن هناك رواية واحدة نذكرها من باب التيمن، وهي رواية معتبرة، رواية أبي العباس الفضل ابن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل رهن عنده آخر عبدين فهلك أحدهما، أيكون حقه في الآخر؟ قال: نعم. قلت: أو دارا فاحترقت أيكون حقه في التربة؟ يعني حق المرتين في التربة تبقى هذه رهنا؟ قال: نعم. قلت: أو دابتين فهلكت إحداهما أيكون حقه في الأخرى؟ قال: نعم. قلت: أو متاعا فهلك من طول ما تركه، أو طعاما ففسد، أو غلاما فأصابه جدري فعمي، أو ثيابا تركها مطوية ولم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت. فقال: هذا ونحوه واحد يكون حقه عليه. المهم المقطع الأول، الإمام والسؤال كله مركز على ماذا؟ مركز على الباقي لا على التالف. فمعنى الرهن بالتالف بطل، الرهن يبقى بالنسبة للعين الباقية، أو هذا ينطبق على ما ذكرناه من مقتضى القاعدة. والحمد لله رب العالمين.